إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. يا رب اجعله حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عباد الله، نحن في الخطبة الماضية تكلمنا عن الدعاء على الظالم من قبل المظلوم في شهر رجب، وبينا أن أهل الجاهلية كانوا ينتظرون شهر رجب لكي يدعو المظلوم على الظالم، وكان يقال في الجاهلية عش رجب ترى عجبا، وكان يضرب هذا المثل بتغير الأحوال عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل نبه على ذلك في سورة الحج، يقول الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. شوف، الله عز وجل يقول الذي يعاقب بمثل ما يعاقب به ثم بغي عليه، لا بد أن الله عز وجل سينصره. ثم إن الله عز وجل في الآية التي بعدها قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع عليم وأن الله سميع بصير. هذه الآية دلت على ماذا؟ لماذا أتى الله عز وجل بهذه الآية؟ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، بعد قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه. كأن الله عز وجل يدلنا يا عباد الله أن الزمان لا يستقر على حال، فنحن لا نرى أبدا أن النهار يكون 12 ساعة والليل يكون 12 ساعة، بل إن النهار يطول في بعض الأزمنة، يعني في بعض العام، والليل وإن الليل يقصر، ثم إن بعد ذلك الليل يزداد، ثم يقصر النهار حتى يستوي الليل مع النهار، ثم بعد ذلك يزداد الليل على النهار ويقصر النهار حتى يكون الليل أطول من النهار، ثم بعد ذلك يزداد النهار ويقصر الليل حتى يستوي الليل والنهار، ثم يزداد النهار على الليل. كأن الله عز وجل يقول لنا إن الأمر لا يستقر على حال، فمن كان مظلوما اليوم ضعيفا فإنه سيصبح غدا قويا بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف يرد الله عز وجل مظلمته من الظالم. ثم إن هذا الأمر إن لم يحصل في الدنيا إن لم يقوى الضعيف في الدنيا وإن لم يضعف القوي في الدنيا فإن لله عز وجل يوما قد وعد العباد بأنهم سيردون إلى الله عز وجل في هذا اليوم. ثم قال الله عز وجل في سورة الزمر: لا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالشريعة الإسلامية يا عباد الله كما قال بعض العقلاء قال لابد حتما لازما بأنه يكون للعباد معاد عند الله عز وجل يوم القيامة حتى يقتص الله عز وجل من الظالم للمظلوم، لأننا نرى عبادا كثيرين قد ظلموا في هذه الدنيا ولم يستطع الواحد منهم إلى أن يموت أن ترد إليه مظلمته، فدل هذا ودل العدل على أنه يجب أن يكون هناك يوم الله عز وجل يقتص للمظلوم من الظالم في هذا اليوم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق، لا يعني الله عز وجل هو الحق وسمى يوم القيامة بأنه ليه الحق، الحقة ما الايه ما الحقة وما أدراك ما الحقة، لأن في هذا اليوم تحق الحقوق، فالحقوق لا تضيع أبدا عند الله تبارك وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ووقع إشكال آخر في الخطبة الماضية من بعض إخواننا الطيبين جزاهم الله خيرا عندما أتيت إلى الآية القرآنية عن سيدنا موسى عندما قال الله عز وجل حاكيا عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إيه ليضلوا عن سبيلك. أنا قلت دلت هذه الآية على أنه يجوز أن يدعو المظلوم على الظالم بالمعصية لأن الظالم يقع في المعصية، ثم فكت الإشكال في هذه المسألة. فقال لي بعض إخواني: لا هذه ربنا ليضلوا عن سبيلك معناها تعجب، يعني كلمة ربنا دي مكررة مرة أخرى، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ثم كرر الله عز وجل كلمة ربنا الأولى التي فيها الإخبار ربنا ليضلوا عن سبيلك، كأنه يتعجب كيف تؤتيهم يا رب العالمين هذه الأموال ثم إن هذه الأموال يضلوا بها إيه عن سبيلك. ثم جاء الدعاء، يعني إلى هنا ليس هناك دعاء، ثم جاء الدعاء: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الايه الأليم. الرد على ذلك من وجهين يا عباد الله. الوجه الأول أن في نفس الآية في بداية الدعاء ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، قال بعض العلماء اشدد على قلوبهم أنهم لا يقبلون الحق الذي آتيهم به إلى أن تهلكهم يا رب العالمين. ولذلك الله عز وجل في سورة القصص يقول ماذا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد إيه ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. تفسير هذه الآية أن الله عز وجل أعطى موسى الكتاب بعدما عبر موسى البحر هو وقومه وبعدما أهلك الله عز وجل فرعون وإيه وملأه، فبعدما آتى الله عز وجل موسى الكتاب لن يهلك الله عز وجل قوما بعذاب عام أبدا، فبعدما آتى الله عز وجل موسى الكتاب لن يهلك قوم بعد ذلك بسبب معاصيهم لله عز وجل هلاكا إيه عاما. أما قبل إتيان موسى الكتاب الله عز وجل كان يهلك الناس إذا اعتدوا على إيه أنبيائهم، كما قال الله عز وجل عن سيدنا نوح: ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وأهلكهم الله عز وجل. ولم يؤتي الله عز وجل نوحا كتابا فقال العلماء ومنهم قتادة أن هذا الكتاب عندما أعطاه الله عز وجل لموسى لن يهلك بعده قوما بإيه؟ بعذاب، ولكن فرض الجهاد على كل موحد يقول لا إله إلا الله، فالله عز وجل يعذب الكفار بعد ذلك بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهنا أشدد على قلوبهم لا يقبلوا الحق مني حتى يستوجبوا منك الإيه؟ العذاب يا رب العالمين. وفي سورة أحد وفي سورة آل عمران في ذكر غزوة أحد يقول الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا وإيه؟ ويمحق الكافرين. هل محق الله عز وجل الكافرين في غزوة أحد؟ في غزوة أحد عندما نزل الرماة من فوق الجبل وعطوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد عندما كان في الشرك في هذا الوقت التف حول الجبل وأخذ مكان الرماة ورمى الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل كثير من الصحابة وكثر من النبي صلى الله عليه وسلم رباعيته وشد في وجنته عليه الصلاة والسلام، وأصاب المسلمين يعني هزيمة عظيمة جدا يا عباد الله. فكيف يقول الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا وإيه؟ ويمحق الكافرين، والله عز وجل لم يمحق الكافرين في هذه الغزوة. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد له ويلحق الكافرين، أي أن الله عز وجل يترك الأمر للكافرين ويوسع لهم حتى يفعلوا ما يستحقون أن يمحقهم الله عز وجل من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل يمكن الكافرين من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة في هذه الغزوة حتى يقتلوا من الصحابة خلقا كثيرا، وحتى ينالوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فسيئاتهم التي كانت قبل ذلك ليست مستحقة لأن يمحقهم الله عز وجل على الوجه الايه؟ الأكمل. فبهذه المعصية هذه السيئات تجعلهم مستحقين عند الله عز وجل للمحق على الوجه الايه؟ الأكمل. ولذلك بعد غزوة أحد لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في غزوة أحد فعل المشركون ما يستحقون عليه الايه؟ المحق من الله تبارك وتعالى. ربنا اشدد على قلوبهم يعني لا يقبلوا مني أي دعوة، لا يقبلوا مني أي هدى حتى يفعلوا وينغمسوا في المعاصي فيصلوا إلى درجة أنك يا رب العالمين تهلكهم عذابا هم يستحقون هذا الايه؟ الإهلاك. وأيضا يا عباد الله قال كثير من العلماء ربنا ليضلوا عن سبيلك، قالوا إما أن تكون ربنا هذه مكررة يعني كما كان ربنا أنك أتيت فرعون وملأه، وممكن أن تكون كلمة ربنا هذه للدعاء، واختلفوا في اللام ربنا ليضلوا اختلفوا في اللام، بعضهم قال أن اللام هذه لام التعليل يعني إنك آتيتهم أموالا ثم إن هذه الأموال ضلوا بها إيه؟ عن سبيلك. وإما أن تكون هذه اللام لام الطلب يعني ربنا ليضل يعني يطلب موسى أن يضل إيه؟ عن سبيل الله عز وجل حتى يستحق من الله تبارك وتعالى إيه؟ المحق. وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الدعاء على الظالم بمعصية الله تبارك وتعالى، ولكن العلماء يعني حددوا فيها الأحوال وبنوا هذا الكلام الذي سأقوله الآن على الآية القرآنية التي أوردتها في سورة يونس ربنا ليضلوا عن سبيلك. كلنا عارفين يا أخوانا في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيره في كثير، حتى ان الامام النووي بوب على هذا الاثر، هو يعني طبعا ما فيهوش حديث يعني بوب على هذا الاثر، قال باب الدعاء على الظالم ومستذل اهل الفضل، يعني جواز ان تدعو على الظالم وان تدعو على من اذل اهل الايه؟ الفضل. الدعاء على الظالم ومستذل اهل الفضل. انا ما اقولها لكم دلوقتي تقولوا سبحان الله كانت غايبة عننا فين ديت. عندما شكى اهل الكوفة سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا لسيدنا عمر بن الخطاب، تصوروا يا اخوانا تصوروا هذا الامر، يعني الكوفة هذه في العراق ينتقلوا من العراق ويقطعوا زي ما احنا بنقول دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي المنطقة الشرقية، ثم ينقطعوا المنطقة الشرقية يعني منطقة الرياض وشرق المملكة العربية السعودية، ثم ينتقلوا هذه المسافات الطويلة في الصحراء حتى يصلوا إلى المدينة المنورة، يعني آلاف الكيلومترات حتى يصلوا عند سيدنا عمر بن الخطاب ويشكو من؟ يشكو سعد بن أبي وقاص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة، وقال هذا خالي فليرني امرئ خاله، يعني كان من عائلة أم النبي صلى الله عليه وسلم وليس أخا لأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أباه وأمه في دعاء إلا لسعد بن أبي وقاص. فتصور أن هؤلاء الناس يقطعون آلاف الكيلومترات، يعني الواحد مننا يا أخوانا ما يستغربش الظلم الذي يقع في هذه الأيام من بعض الناس. هؤلاء الناس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، يعني الصدر الأول من الأمة الإسلامية، هؤلاء الناس الظلمة قطعوا آلاف الكيلومترات وأتوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من العراق إلى المدينة المنورة، وصحراء ودرجة حرارة عالية جدا، وفي الليل سباع وأسود ونمور وضباع، كل هذا لكي يظلموا سعد بن أبي وقاص ويقولوا عليه أمورا باطلة بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا إيه؟ قال يعني قال هؤلاء الناس، وكان سعد واليا على الكوفة من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك، قالوا إن سعدا لا يحسن أن يصلي. تصور بيتهموا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن، طبعا معروف أن إمام الحرب كان إمام الصلاة في أول الإسلام، في أول الإسلام يعني الذي يقود الناس في الحرب، الذي يخرج الجيوش هو اللي بيصلي بالناس وهو الذي يخطب الجمعة، ثم تغير الحال بعد ذلك، أصبح هناك إمام للحرب وإمام للصلاة. عندما شابهت هذه الأمة بني إسرائيل كان الأول في حاجة اسمها عهد القضاء، ثم بعد ذلك عهد الملوك عندما انفصلت النبوة عن الحرب كما سأبين لكم بإذن الله عز وجل. قالوا لا يحسن أن يصلي، فسيدنا عمر بن الخطاب استدعى سعد بن أبي وقاص. تصور هذا الرجل المظلوم يعيش في الظلم لآلاف الكيلومترات، وما كانش فيه عربية ولا طيارة ولا أي وسيلة مواصلات سريعة، فيركب على فرسه أو يركب على ناقته ويقطع هذه المسافات، ويمر عليه ليل ونهار وليل ونهار وهو يعيش في هذا الظلم، يعني ظلم عظيم. هو من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصل بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعمر يسأله يقول إن الناس يقولون إنك لا تحسن أن تصلي، قال كيف ذلك وأنا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلت هذه الرواية يا إخوانا على أن بعض الناس قد ينكرون على العلماء أقوالا يقولونها، ولكن هذا الإنكار بسبب ضعف طلبهم للعلم وأنهم لم يحيطوا بالإيه؟ بالمسائل، وأن العالم إذا استفصل يعني طلب منه الاستفصال يبين المسألة على الوجه الذي يزيل به الإشكال من عند الإيه؟ من وقع عندهم هذا الإشكال. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له أنت ما بتصليش ليه؟ قالوا كلام ما بتصليش كويس ليه؟ كلام مجمل. فقال أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. وهذه صلاة المسلمين عندما تصلي الظهر الركعتين الأوليين تزيد في الصلاة وتطول في الصلاة، ثم الركعتين الأخريين إيه؟ تقصر في الإيه في الصلاة، وفي بعضها أركضوا بالضاد، أركضوا في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني إيه؟ الركض من الجري، يعني كأنه يعني يطيل النفس جدا في الركعتين الإيه؟ الأوليين، ويحذف يعني يصلي صلاة فيها تخفيف شديد في الركعتين الإيه؟ الأخريين. فقال هذا العهد بك يا سعد. سيدنا عمر بن الخطاب قال له ده العهد بك يا سعد، أنك إيه؟ أنك لا تظلم الناس، وأنك تصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف هؤلاء الناس الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنك لم تحسن أن تصلي وأنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قام وانبعث أشقاها، يعني هذه لنا عايز أقول هذه. قام رجل من أهل الكوفة، فسيدنا عمر الخطاب بدأ يعني يستفسر في القضية، قال يعني طالما أنت طلبت منا الاستفسار في هذا الأمر فإن سعد رماه، يعني كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني وكما قال غيره من العلماء في شرح صحيح البخاري، رماه بما يضاد الفضائل الثلاثة العظيمة. هناك فضائل ثلاثة عظيمة، رماه هذا الرجل بما يضاده، يعني رماه بما يضاد العفة ورماه بما يضاد العدل، ورماه بما يضاد الشجاعة. الفضائل أصول الفضائل، أصول الفضائل ثلاث، العلماء قالوا أصول الفضائل ثلاث: الشجاعة والعدل والعفة، العفة في الأموال أو العفة في الأبضاع يعني في نكاح النساء، والشجاعة قول كلمة الحق عند سلطان جائر، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلمة الشجاعة جامعة لكل ذلك، الشجاعة والعفة والعدل، العدل في الأقوال والعدل في الأفعال والعدل في مع الأولاد وفي، فدي أصول الفضائل الثلاث. قال إن سعدا لا يثير في السرية، يعني ما بيخرجش جاية في سبيل الله، فرماه في شجاعته، ولا يحكم في القضية، رماه في الحكمة وفي العدل، ولا يقسم بالسوية، رماه في الايه؟ في العفة. وهذا رمى من يقول واحدا من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء بناء على هذا الحديث، هذا يدل، منهم الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، هذا يدل على الدعاء، جواز الدعاء على الظالم، ومستذل إيه؟ أهل الفضل، هم أرادوا أن يستذلوا سيدنا مين؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا جواز الدعاء على من يريد إذلال أهل الإيه؟ الفضل. وقال أيضا العلماء، قال وهذا يدل على جواز الدعاء على الروافض الذين يشتمون أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي أنا هقوله دلوقتي كان سيدنا، يعني لما تعرف أن واحد بيسب سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وبيقول عليهم أن هم كانوا مشركين شركا عظيما، وعند الروافض دعاء اسمه دعاء صنمي قريش، ويبدأوا يشتموا سيدنا أبو بكر وعمر، ويقولوا على ستنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، وباطن هذه الآية أن البقرة هي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ويروجون الإشاعات التي قضى الله عز وجل عليها في القرآن، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يقولون إن عائشة زنت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن أبا بكر الصديق ظلم سيدنا علي بن أبي طالب في أخذ ماله وأخذ مال فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ويبدأوا يعني يهزوا الثقة التي بين خلف الأمة وبين سلفها، وإن لله وإن إليه راجعون. فقال العلماء بناء على هذا الأثر الذي أقوله، شوف الناس كانوا بيحكوا على المنابر ولكن لا يستخرجون منه هذه الفوائد التي استخرجها العلماء في شرح كتب السنة، ونحن يا إخواننا نحتاج إلى بعض التعب في مراجعة الأمور. قالوا هذا يدل على جواز الدعاء على من يقع في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فده واحد وقع في صحابي وهو من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص. فسعد بن أبي وقاص قال اللهم إن كان كاذبا فإني أدعو بثلاث، يعني ثلاث دعوات قدام ثلاث إيه؟ ادعاءات. ما الرجل ادعى عليه إيه؟ ثلاث ادعاءات. سيدنا سعد بن أبي وقاص دعا عليه ثلاث دعوات، كل دعوة مكان إيه؟ ادعاء ادعاه هذا الرجل ايه عليه، زي ما احنا قلنا في الخطبة اللي فاتت، حتى يكون هناك عدل في الايه، فالدعاء على الايه، على الظالم. قال ان كان كاذبا اللهم اطل عمره واطل فقره وعرضه للايه، للفتن. شوف هنا دعا عليه بدعاء فيه معصية، قال عرضه للايه، للفتن. فضال عمر هذا الرجل كثيرا، وكسر الله عز وجل بناته، الذرية بقت كلها بنات، مش لاقين ياكلوا ولا يشربوا، وكان يقف في السوق فلا تمر عليه جارية إلا غمزها في إفتها، يعني يعمل الحركة اللي الناس بيعملوها في بعض الأفراح وبعض الأشياء دلوقتي، وإن الله وإن الله راجعون. وكان حاجبه سقط على عينه وأصبح شعره أشيابا، يعني الرجل كبير في السن وطال عمره، ومع ذلك في الأسواق يتعرض للفتيات ويفعل هذا الأمر الخبيث، فيقولون له يعني يا فلان كيف تفعل ذلك وبلغ بك من العمر ما بلغ؟ قال أصابتني دعوة إيه؟ سعد بن أبي وقاص. وفي رواية في الصحيح أصابتني دعوة المبارك، يعني سعد بن أبي وقاص، ففيه دعاء عليه بالإيه؟ بالمعصية. وربنا عز وجل أما جاء في سورة نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا إيه؟ إلا ضلالة. فهذا نص في الأمر ولا ليس نصا في الأمر يا أخوانا. والقرآن الكريم من أراد أن يراجع سورة الشعراء يجد نصا في هذا الأمر. ونحن نقول يا أخوانا العلماء، بعض العلماء فهموا هذه الآية على أنها على الطلب، وبعض العلماء فهموا هذه الآية على أنها على التعليل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة يشهد لهذا الأمر. أنا كنت متصورا أني أعلق على هذا الأمر في دقيقتين، فلا أدري كيف يعني الوقت يعني امتد معنا. أدخل في الخطبة التي أتيت من أجلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسوف أختصر الأمر يا أخوانا. الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الإمام الشافعي في مسنده، ورواه الإمام البيهقي في سنن البيهقي. والسنن الكبرى البيهقي، هذا أنا أقول لكم يا أخوانا، سنن الكبرى البيهقي، من أراد أن يكون طالب علم متميز فلينكب على سنن البيهقي الكبرى، فإنه جمع فيها الخلاف بين العلماء ورجح بترجيحات قلما تجدها في كتاب آخر. وقلنا أن الإمام البيهقي، الإمام الشافعي بعد موته استفاد منه، لأنه نصر مذهب الإمام الشافعي وأتى بأدلة ليست يعني معلومة عند الإمام الشافعي، يعني في الكتب، وليست معلومة في نفسه في الكتب، ولم يأتي بها الإمام الشافعي دلائل على على مذهبه. عن السائب ابن يزيد رضي السائب ابن يزيد رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى عنه، أنه سمع عثمان بن عفان، رواية الزهري عن السائب ابن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عثمان بن عفان، ودي حاجة خاصة بشهر رجب عند بعض العلماء، وأنا سأناقش المسألة اليوم بفضل الله عز وجل. قال سيدنا عثمان بن عفان للناس وهو يخطب فيهم على منبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس، إن هذا شهر زكاتكم. فدل هذا على أن الناس كان لهم شهر زكاة معين يخرجون فيه الزكاة. يا أيها الناس، إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تخلص أمواله، وفي لفظة حتى تحصل أمواله، يعني اللي عنده دين، اللي عليه دين وعنده أموال، يؤدي هذا الدين حتى يصبح ماله مال مالا خالصة. فكانوا يتحرون في هذا الشهر الذي أخبر عنه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى، شهر معين في السنة، انهم يتحرون ان كل واحد عليه دين في السنة دي يقضي هذا الدين ويصبح نظيفا في هذا الشهر، ثم حتى تحصل اموالكم فتزكون ما بقي من اموالكم. قال الامام ابن رجب الحنبلي في التعليق على هذا الحديث: وكان الناس من اهل بلدتنا، يعني في الشام، يتحرون شهر رجب لإخراج الزكاة فيه، وليس في ذلك أثر صحيح عن سيدنا محمد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش أثر صحيح إن شهر رجب دوت هو الشهر اللي الناس فيه بيخرجوا زكاتهم، وإنما كان معتمد بعضهم، يعني بعضهم بيعتمد على هذا الأثر، إن سيدنا عثمان بن عفان يقول: يا أيها الناس، هذا إن هذا شهر زكاتكم. فكان يعني كأن بعض الناس يحملون هذا الحديث شهر زكاتكم على أنه شهر رجب. فعندما عدت إلى شرح الزرقاني على صحيح البخاري، وجدت أن الإمام الزرقاني يقول: وكان الناس يعني يقولون إن هذا الشهر الذي قصده عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه هو شهر رجب، ويخرجون الزكاة في شهر رجب، وليس هناك أي دليل على ذلك. ثم رجعت إلى الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري، قال: اختلف الناس في هذا الشهر على ثلاثة أقوال. بعضهم قال: قول سيدنا عثمان بن عفان إن هذا الشهر شهر زكاتكم، قال: هو شهر رمضان. وبعضهم قال: هو شهر رجب. وبعضهم قال: هو شهر شعبان. ثم أورد أثرا أن الناس كانوا إذا دخل عليهم شهر شعبان ينكبون على المصاحف ويخرجون زكاتهم، ويذهب العمال إلى السجون ويخرجوا من لا يستحق العقوبة في السجن، يعني يبحثوا في الأمور دي ويخرجوا الناس من السجون، واللي عنده أولاد، عنده أسر، عنده كده، والعقوبة مش عقوبة كبيرة، يخرجونهم من السجون حتى يقومون على أولادهم وأهليهم في شهر رمضان. وليس هناك يا عباد الله دليل في هذا الحديث على ذلك، حتى ان بعض العلماء في بعض كتاب الثقات للامام ابن حجر العسقلاني قال في بعض الاثار ان هذا شهر زكاتكم شهر رمضان، وهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لان الزهري قال عندما حدثني السائب بن يزيد بذلك عن عثمان بن عفان إن هذا شهر زكاتكم، لم يتم السائب هذا الشهر، يعني هو بيروي عن سيدنا عثمان بن عفان ما تماش هذا الشهر، وهذا الحديث لم يأتي إلا عن طريق الزهري عن السائب بن يزيد، لم يسمي هذا الشهر ولم يذكر الشهر، يعني مش ما قالش هو داء الشهر إيه، وهذا الأمر مخفي لا يعلمه الناس إلى اليوم، يعني لهذا اليوم الناس مش عارفين إيه هو الشهر الذي كان يقصده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى. وأنا أبحث معكم هذه المسألة بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة، نسأل الله عز وجل التيسير. أولا نقف مع الحديث ونستخرج منه الفوائد ونعرف يعني إيه كلمة شهر زكاتكم. أولا يقول سيدنا عثمان بن عفان هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه. قال بعض العلماء الرجل، يعني كيف يكون الرجل عنده مال، عنده أموال، وفي نفس الوقت هذه الأموال ممكن أن تزكى وفي نفس الوقت مديون؟ قالوا هذا الأمر لا، يعني لا المسألة غير متطورة، ازاي يكون عنده يعني مثلا دلوقتي الزكاة فوق 13,000 جنيه، ازاي يكون 85 جرام، ازاي يكون عنده فوق 13,000 جنيه وفي نفس الوقت مديون، يعني كيف يستدين وهو عنده مال ايه يزكى؟ فلم يتصوروا هذه الايه المسألة، لدرجة انهم قالوا هذا الحديث يدل على انه لا يجوز للانسان ابدا انه يجمع بين مال يملكه وبين دين عليه حتى تمر عليه ايه سنة، لأنه إذا مرت عليه السنة يجب عليه أن يزكي الدين والمال الذي إيه يملكه. فدل هذا الحديث على أن الرجل يجعل نفسه شهرا في السنة، هذا الشهر ينظر في الديون وينظر في الأموال الإيه الخالصة، فالديون يخرجها ثم إن الأموال الخالصة كما قال عثمان بن عفان ثم أدوا زكاة إيه ما بقي، الأموال الخالصة إيه يؤديها. فإذا مر هذا الشهر ولم يخرج ديونه فإن هذه الأموال المديونة الديونية اللي عليه والأموال المملوكة له يجمعها مع بعض ويؤدي الزكاة عن جميع الايه الأموال، لأنه قصر في إعطاء الدين للايه للدائن وحبس مالا هو ليس في حاجة ايه إليه، يعني دلوقتي هو عنده مال وهذا المال تعدى ان هو تعدى النصاب، فكيف يكون عنده مال يتعدى النصاب وفي نفس الوقت يكون مديونا بمال وهذا المال يظل معه اكثر من ايه من سنة؟ فدل هذا على انه مقصر، فتقصيره هذا يوجب ان يؤدي الزكاة عن الدين الذي ايه في يده. ولذلك قال الامام ابراهيم ابن المغيرة اتاه رجل وقال له اني اقرضت فلانا مالا فهل اؤدي زكاة هذا المال اذا حال علي الحول؟ يعني دلوقتي فلفت واحد مثلا حوالي 20,000 جنيه وعندي في البيت مثلا 20,000 جنيه تانيين، فجه حال الحول على المال الذي عندي، هل اؤدي الزكاة عن 40,000 ام اؤدي الزكاة عن ايه عن 20,000 فقط المال الذي املكه ولا انظر الى المال الذي ايه اعطيته دينا للرجل الايه الاخر؟ قال ابراهيم ابن المغيرة ان المديون هو الذي يؤدي الدين، يعني المديون اللي ما عنده المال طالما عدت سنة هو الذي يؤدي ايه الدين. فدل هذا على ان الدائن لا يؤدي زكاة الدين الذي ايه عنده. ثم ان العلماء فصلوا في هذه المسألة بعد ذلك، الامام البيهقي بوب بابا قال باب زكاة الدين اذا كان على ملي موفي، يعني ايه الدين الذي تعطيه لبعض الناس، يعني واحد جاي يستلف منك فلوس، الناس دول نوعين في الزمان الذي نحن فيه، اما جاحد معسر، يعني واحد اذا اخذ المال هو جاحد ممكن يجحد هذا المال، واما ان يكون هذا الرجل معسر ليس عنده مال يقضيك ايه اياه، واما ان يكون هذا الدين على رجل مليء معترف بالايه بالدين، فاما ان يكون الدين على مليء واما ان يكون الدين على ايه على معسر ايه جاحد. قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال احدنا يعطي ماله لرجل ايزكي هذا الدين؟ قال زكي الدين اذا كان هذا الدين على ملي موف ثقة تثق في مالك عنده، يعني انا عارف ان فلوسي ديت في اي وقت هروح للمديون ده اقول له اديني فلوسي هيروح ايه مدها لي، كأن الفلوس دي فين في ايديا، فتؤدي زكاة الدين والمال الذي ايه عندك. وقال سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني فتوى من اغرب ما يمكن، جاءه رجل وقال له رجل اقترض مني مالا ثم ذهب فغاب، يعني احنا مش عارفين له اراضي، سافر لا عارفين هو راح فين، ولا مات في سفينة، ولا مات في طيارة، ولا هلك، ولا مات، وهو واخد مني مثلا حوالي 40,000 50,000 100,000 20,000 10,000 5,000. فهل أؤدي زكاة مال الغائب، يعني الغائب اللي خد مني فلوسي دي أؤدي الزكاة بتاعتها؟ فقال سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أدي عن الغائب كما تؤدي عن الشاهد. بس العلماء حملوا الكلام ده على الغائب ان هو ثقة، الغائب ده واحد مليء ثقة. قال: أدي عن الغائب، يعني تدفع الزكاة في المال اللي انت دفعته للغائب، كما تؤدي عن الايه؟ عن الشاهد. فقال له الرجل الذي يسأله، يقول لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: اذا يهلك المال، يعني ممكن الغائب دوت ما يجيش خالص، فالمال اللي معاه يضيع، وفي نفس الوقت انا خسرت الايه؟ الزكاة التي ايه؟ ادفعها. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كلمة تنقص بمداد النور على خدود الحور، قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: هلاك المال خير من هلاك الدين اذا قدم بين يدي الله تبارك وتعالى. فدلت هذه المسألة على ان عدم اخراج الزكاة هلاك للايه؟ للدين. وكان قصال سيدنا ابو بكر الصديق للناس نوعين، المرتدين ومانع الايه؟ الزكاة. فساوى بين المرتد وبين من يمنع الايه؟ الزكاة. قال: هلاك المال خير من هلاك الايه؟ من هلاك الدين، يعني الدين ده اللي على الغائب تؤدي الزكاة بتاعته حتى لا يهلك ايه؟ دينك اذا قدم هذا الايه؟ الغائب. واللي هتكلم في المسألة دي ان شاء الله اذا يسر الله تبارك وتعالى. وعندما قرأت في هذه المسألة وجدت امرا يا اخوانا من اعجب الامور عن سيدنا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان وصيا على مال ايتام، يعني ابو ايتام مات، فوصى بهذا المال لسيدنا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قل له المال بتاع الايتام دوت وصية في رقبتك، وانت قوم على مال هؤلاء الايه؟ الايتام. فسيدنا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان اذا احتاج مالا، لما يحتاج فلوس يستقرض من مال الايتام الذي عنده. طبعا الواحد فينا لما يشوف حاجة زي كده يستغرب، ازاي تبقى انت وصي على هذا المال وفي نفس الوقت والمال ده لمين؟ لايتام. وفي نفس الوقت لما يحتاج مال ياخد من مال الايه؟ الايتام. فسئل ابن عمر: لماذا اذا احتجت مالا تأخذ من مال الايتام، وانت اذا طلبت من اي احد فانه يعطيك ولا يعني ولا يظن فيك الظنون، مش هيظن فيك اي ظنون ابدا. فقال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، احفظ الكلمة دي يا اخواننا، احنا دلوقتي واعين في مصايب. قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: اتحرز من الوضع. الكلمة صعبة، يعني كلمة اتحرز من الوضع، يعني كان ابن عمر كأنه يقول اني اذا استلفت من انسان اخر غير هؤلاء الايتام سيقول هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن امير المؤمنين عمر بن ايه؟ الخطاب. فبعدما اخذ منه المال يقول لي: هذا المال انا لست في حاجة يعني لهذا المال، فقد وضعت عنك الايه؟ الدين. فكان يرى ابن عمر ان وضع الدين ايه؟ منقصة في ايه؟ في حق. شوف الفقه، يعني شوف ان هو لو استلف من واحد تاني هيقول له انا ايه؟ وضعت عنك الدين، انا مش عايز الدين ده. فيرى انه منقصة، فيرى انه اذا اخذ من مال الايتام فان الايتام لا يعني مش معقول وهم لسه قصر ان هم هيقولوا له وضعنا عنك الايه؟ دين. فيجب عليه ان يؤدي اليهم ايه؟ الدين الذي اخذه منهم. ثم انه اذا كان اذا حال عليه الحول فانه يخرج من المال الذي عنده زكاته عن هؤلاء الايتام. فدل هذا على ان الدين يزكى اذا كان في يد الدائن او في يد الايه؟ المدين. ولذلك العلماء الذين فصلوا في هذه المسألة قال لك مش هنغلب في الموضوع ده، الموضوع ده بسيط جدا جدا. نسأل الناس نقول لهم المذهب عندكم ايه؟ المذهب ان المديون اذا حال عليه الحول يؤدي الزكاة عن الدين الذي في يده. فاذا كان المذهب كذلك فان الدائن لا يؤدي زكاة الايه؟ المال الذي ايه؟ استدان به الايه؟ المديون، لانه لا يؤدى عن المال الزكاة ايه؟ مرتين. واذا كان مذهب الناس ان الدائن هو الذي يؤدي الزكاة وان المديون لا يؤدي، فيجب على الدائن ان يؤدي الايه؟ الزكاة. فهنا الدائن اذا كان المال على يعني معترف مليء فانه كل عام يأتي يؤدي زكاة هذا المال الذي دان به الايه؟ المدين. اما اذا كان هذا المال على جاحد معثر أنت لا تعرف متى سيأتيك هذا المال، وربما يأتيك أو لا يأتيك. ماذا قال فيه العلماء؟ هذا ما سنبينه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان هذا الدين الذي أعطيته للمدين، هذا المدين مليا معترفا بهذا الدين، فكل عام يأتي عليك لابد أن تؤدي الزكاة عن هذا المال في كل سنة. أما إذا كان هذا الدين على معسر أو جاحد، أو أنت لا تثق في وصول هذا المال إليك، فقال العلماء الخلاف في ذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما تولى الخلافة، وهذا في سنن البيهقي، عندما تولى الخلافة رأى أن عمالا كثيرين من العمال اللي هم كانوا عند الخليفة اللي قبليه قد ظلموا الناس في أموال أخذوها منهم. يعني العامل ده خد من ده 10,000، وخد من ده 100,000، وخد من ده 50,000. فكتب عمر بن عبد العزيز كتابا للأمصار أن هؤلاء العمال يؤدون للناس المظلومين أموالهم، فإذا قبض المظلوم ماله، لما يجيله ماله، فإنه يؤدي الزكاة، زكاة هذا المال اللي هو قبضه، عن جميع السنين التي مرت. يعني كل مثلا الراجل ده ظلم وخد منه المال ده من 10 سنين، كل سنة من 10 سنين دي يحسب فيها المال حسبة يا إخوانا من أصعب ما يمكن. يعني أكبر واحد موجود دلوقتي بيعرف رياضيات، الحسبة دي من أصعب ما يمكن، لأنها متوالية ناقصة داخلة. يسموها متوالية ناقصة داخلة إزاي؟ يعني مثلا دلوقتي أنت عندك 40,000 جنيه، بس الأربعين ألف بيطلع عليهم كام؟ 1,000، صح؟ بيطلع عليهم 2.5%. الأربعين ألف بقوا كام؟ 39. هل السنة الجاية أنت بتطلع 1,000 ولا بتطلع 2.5% على 39؟ طلع 2.5% على الإيه؟ 39. بعد كده 39 بيكونوا مثلا حوالي 38 و100 او حاجة زي كده، بتطلع الزكاة بعد كده عن 38 ايه ومية. فانت ما بتطلعش في السنين كلها عن 40,000 2.5 2.5 2.5، بل مال ناقص داخل ايه متوالي. خد بالك انت في اخراج المال عن 10 سنين في مال قبضته الان، هذا من اصعب ما يمكن. هذا كان حكم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك، وده أهمية دراسة الرياضيات والحساب في الشريعة الإسلامية لقسمة المواريث ولقسمة الزكوات ومثل هذه الأمور يا إخوانا. فقال عمر بن العزيز يؤدي الزكاة، كل واحد خد المال ده يؤدي الزكاة عن السنين التي مرت كلها. ثم بعدما انطلق الرسول من أمامه أعقبه برسول آخر، يعني قعد مع نفسه كده فكر، فقال لا، مش معقول الموضوع ده. دل هذا على أن هذا الأمر لم يكن فيه نص صريح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من أئمة المسلمين. أعقب الرسول هذا برسول آخر يدركه، قال لا، إنما يؤدون هذه الزكاة عن سنة واحدة إذا إيه إذا قبضوها. يعني حيرجع له ال40,000 اللي تاخده منه، يطلع كام؟ يطلع 1,000 واحدة، وإن كان هذا المال أخذ منه من 20 سنة، من 10 سنين، من 5 سنين، يؤدي زكاة إيه؟ سنة واحدة بمجرد القبض، لأن هذا المال، شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز علل العلم، لأن هذا المال كان ضمارا. قال أبو عبيد في شرح الغريب: والضمار هو المال الذي لا يقدر عليه. فدل هذا على أن المال الذي عند الجاحد أو المعسر الذي لا يقدر عليه، إذا أتاك هذا المال لا تؤديه إلا إيه؟ عن سنة إيه؟ واحدة. يعني تقعدش تقول كان في كم سنة قبل كده. أما المال اللي عند الملي كل سنة تؤدي هذا زكاة هذا الإيه؟ هذا الدين. اسمع إلى هذا الأمر الذي أختم به هذه الخطبة بإذن الله عز وجل، وهو من أعجب الأمور، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: أدي زكاة مالك، وما كان من دين على ثقة فإنه بمنزلة مالك. يعني يا أخوانا، إن أنت ما تدي فلوس، أدي فلوس لواحد ثقة، لأن إذا أخذ منك الثقة الدين فكأن هذا المال إيه؟ معك، فتخرج من هذا الإشكال. لأن الإشكال بس فين يا أخوانا؟ الإشكال بس في هذه المسألة في الدين اللي هو على المماطل أو الإيه؟ الجاحد يؤدي السنين فاتت او سنة واحدة او ايه. فإن المال الذي عند الثقة كأنه إيه؟ مالك. والمال الذي هو مال الظنون، مال ظنون يعني اديته الواحد ومطمش ومش بيكلمك في الفلوس دي خالص، ولا بيحاول يجدول معاك ولا أي حد، واحد مطنش خالص، فإذا كان هذا المال على الظنون فإنك لا تؤدي زكاته إلا إذا قبضته عن سنة واحدة. يبقى دلوقتي فرقنا ما بين إيه؟ المال اللي على المالي والمال اللي على الإيه؟ على الإيه؟ على الظنون. المال اللي إيه؟ على الظنون لا يؤدي. قال الإمام الشافعي في القديم: مال الدين لا يؤدي، لا يزكى مطلقا سواء على ملي أو على معتر، لأن هذا المال أنت إيه؟ لا تملكه. قال الإمام البيهقي ورجع الشافعي عن هذا اللي هو في القديم، في الجديد والأدلة تدل على ذلك أن أنت لا تؤدي هذا المال إلا إذا إيه؟ قبضته. نختم بقول الإمام مالك. شوف الإمام مالك في هذه المسألة ونختم بها الآن. قال الإمام مالك في هذه المسألة: إذا أخذ ماله اللي كان على المديون ده، فإنه ينظر إذا كان هذا المال تعدى نصابا، يعني المال ده أكثر من 13,000، فإنه يؤديه عن سنة واحدة إذا إيه؟ إذا قبضه. فإن لم يعني يتعدى النصاب، يعني أقل من 13,000 أو 10,000، فإنه يضمه إلى ماله وينتظر شهر زكاته فيؤدي الزكاة عن المال إيه؟ كله. وهذا هو المذهب الذي أدين الله عز وجل به، مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. فقال العلماء: شهر زكاتكم حتى إذا أخذ المال ينظر هل تعدى الزكاة فيؤديه مرة واحدة، أم إذا لم يتعدى الزكاة فإنه يضمه إلى ماله وينتظر شهر الزكاة. وكان الغالب على الناس في وقت الإمام ابن رجب الحنبلي أنه شهر رجب. قال الإمام ابن رجب الحنبلي: وكل واحد له شهر زكاة يختص به عن الآخرين، فهذا شهر زكاته رجب عندما بدأ المال وتعدى النصاب، وهذا شهر زكاته رمضان، وهذا شهر زكاته محرم. فدل هذا يا عباد الله أن كل واحد لا بد أن يحفظ شهر زكاته حتى يؤدي قبل هذا الشهر الدين الذي عنده، وينظر في ماله الخالص فيؤدي عنه الزكاة. لأن سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ذهاب المال خير من ذهاب الدين. احفظوها يا اخوانا، ذهاب المال خير من ذهاب الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب، اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب. اللهم فك أسر أخواتنا المسلمات المسجونات بيد الاحتلال الإسرائيلي. اللهم فك أسرهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بفك أسرهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بفك أسرهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسر إخواننا المسلمين المسجونين بيد الاحتلال الإسرائيلي وبيد الأمريكان وبيد كل كافر في كل زمان ومكان. اللهم عجل فك أسرهم يا رب العالمين. اللهم عجل فك أسرهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منا مديونا فأد دينه يا ذا الجلال والإكرام من عندك من غير نقصان لماله. اللهم من كان منا مديونا يا ذا الجلال والإكرام أدي ماله من عندك من غير نقصان لماله. اللهم من كان منا مديونا فأدي دينه، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا غائبا فرده إلى أهله، ومن كان منا مظلوما فانصره، ومن كان منا في حاجة اقضي حاجته وحاجات المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.